أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب دفن الميت، فقلنا بأن الظاهر من التعبير بالدفن أو ما ورد في بعض الروايات من مواراة الميت هو دفنه في الأرض، فلا يكفي وضعه في مكان والبناء عليه أو حفر جدار ووضع الميت فيه. أما وضع الميت في سرداب فقد تعرض له صاحب العروة في بحث نبش القبر، فقال لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت. وعلق عليه السيد السيستاني فقال في ذيل قول صاحب العروة لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب، فقال كما لا يصدق الدفن أيضا بمجرد وضع الميت في سرداب وإطلاق بابه، وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. نعم، إذا كان مبنيا باللبن، يعني بني على بابه، سد بابه لا بإلقاء قفل على بابه بل ببناء من الحجر أو الآجر، فلا يبعد صدق الدفن على ذلك، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الأول أم لا. فصاحب العروة كأنه لا يناقش في صدق الدفن على وضع الميت في سرداب، يقول هذا دفن للميت، بينما أن السيد السيستاني قال لا يصدق الدفن إلا إذا سد بابه ببناء، فحينئذ يصدق أنه دفن في هذه الحفيرة، وهذه الحفيرة في باطن الأرض، فيصدق أنه دفن في الأرض، فإنه لا يجب أن يكون المكان الذي يدفن فيه الميت يلتصق بجسد الميت، لا، يوضع جسد الميت في حفيرة كبيرة ويسد باب الحفيرة، فهذا دفن الميت بلا إشكال. ولكن السيد الخوئي قبل كلام صاحب العروة فقال في المنهاج إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب. وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال، وذكر في تعليق في شرح العروة أن منشأ الإشكال هو احتمال عدم حرمته حتى لو ظهر جسد الميت، لأنه لا يصدق عليه عنوان هتك الميت، كأن حرمة النبش عند السيد الخوئي دائر مدار صدق الهتك. بينما أنه ذكر جمع من الأعلام أن حرمة النبش شيء وحرمة هتك الميت المؤمن شيء آخر، إلا أن السيد الخوئي يقول لا، حرمة النبش تدور مدار عنوان هتك الميت، حيث لا يصدق هتك الميت في هذا الفرض في فتح باب السرداب ووضع ميت جديد فيه، فلا دليل على حرمة النبش حتى إذا ظهر جسد الميت. وكيف كان فالسيد الخوي يقبل أن صدق عنوان دفن الميت حتى لو كان الباب بنحو قابل للفتح والسد، ولو لم يكن بنحو بناء وسد بابه ببناء. نحن لو وصلت النوبة إلى الشبهة المفهومية في صدق عنوان دفن الميت لأمكننا الرجوع إلى أصل البراءة في الشبهات المفهومية للواجب، يمكن الرجوع إلى أصل البراءة، فإنه يدور حينئذ أمر الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن وجوب ذلك المقدار المتيقن، فيجوز حينئذ اختيار الفرد المشكوك في مقام امتثال الأمر بدفن الميت. ولكن الإنصاف أنه لا تصل النوبة إلى الشبهة المفهومية، فإنه كما ذكر السيد السيستاني إذا كان للسرداب باب وإنما يلقى عليه قفل ويفتح كلما أريد، فلا يصدق عليه دفن الميت إلا إذا حفروا في جو السرداب مكانا فدفنوا فيه الميت. أما لو وضعوا الميت في السرداب من دون حفر مكان فيه، أو وضعوا الميت في جدار السرداب وباب السرداب قابل الفتح والسد مجرد إلقاء القفل عليه لا يجعله مصداقا لدفن الميت. وأما إذا بني عليه بناء نعم يصدق أنه دفن الميت في هذه الحفيرة الكبيرة التي تسمى بالسرداب، والمفروض أن السرداب في جو الأرض في باطن الأرض، فالظاهر أن ما ذكره السيد السيستاني هو الصحيح ولا أقل من الاحتياط. السيد القلفائقاني في مجمع المسائل سئل عن هذه المسألة باستفتاء فارسي، كتبوا در محل ما سردابی است که از قدیم اطفال مرده را در میان آن سرداب روی هم یا کنار هم می‌گذارند و درب ورودی آن را با سنگ و خاک و گل می‌پوشانند و بعد از مدت کوتاهی مجدداً درب سرداب را باز کرده و طفل مرده دیگر را در آنجا می‌گذارند. آیا این نحو دفن میت را تجویز می فرمایید؟ الجواب: با صدق دفن و موارات فی الارض جواز آن بعید نیست، لکن احتیاط آن است که قبر بکنند و آنها را دفن نمایند و این احتیاط ترک نشود. الله ان السيد القلفائقاني هم يقبل أنه إذا سد باب السرداب بالحجر والطين ونحوه فيصدق عنوان دفن الميت في الأرض، وأما إذا أقفل بابه لا، لا يصدق دفن الميت. وصلنا إلى المسألة الأولى حيث قال صاحب العروة: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق. قلنا وجوب استقبال القبلة في دفن الميت بأن يكون وجه الميت نحو القبلة وصدره نحو القبلة، هذا عمدة المستند فيه هو الارتكاز المتشرعي والتسالم الفقهي عليه. وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه يجب أن يكون رأس الميت إلى المغرب ورجله إلى المشرق، نظر إلى مناطقنا حيث إن الكعبة واقعة في جنوب منطقتنا، الكعبة حيث تقع في الجنوب، في الجنوب، فاستقبال الميت للقبلة يكون بهذا النحو: رأسه نحو المغرب ورجله نحو المشرق، طبعا وجهه وصدره يكون مستقبلا للجنوب. وأما في المناطق الأخرى كأفريقيا وأوروبا أو أمريكا الجنوبية أو اليمن، لا، هناك الكعبة لا تقع في جنوب منطقتهم. وهكذا في نفس مكة المكرمة، من يدفن في مكان تكون الكعبة في جنوب ذلك المكان، نعم، رأس ذلك الميت يكون نحو المغرب ورجله نحو المشرق. أما من يدفن في مكان تكون الكعبة في شمال ذلك المكان، لا بد أن يكون رأس الميت إلى المشرق ورجله إلى المغرب. أو إذا كانت الكعبة في مشرق ذلك المكان، لا بد أن يكون رأس الميت إلى الجنوب ورجله إلى الشمال، وهكذا. وأما ما ذكره صاحب العروة من قوله: وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك، يقول: لا بد من استقبال القبلة حتى لو كان جسد الميت بلا رأس، لأن المرتكز المتشرعي يشمل هذا الفرض. إذا كان جسد الميت بلا رأس يوجه صدره إلى الكعبة، أو كان رأس الميت موجودة بلا جسد، فالمرتكز المتشرعي أن يوضع رأس الميت بنحو يكون وجهه إلى القبلة. المسألة الثانية: إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية في غرف كبير ويوكأ رأسها، يسد رأس الخابية ويلقى في البحر مستقبل القبلة حين الإلقاء على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط أي استحبابا مع الإمكان اختيار الوجه الأول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله. إذا لم يمكن في الميت الذي مات في السفينة، لم يمكن الانتظار والصبر إلى أن يصلوا إلى شاطئ البحر ويدفن الميت في شاطئ البحر. المشهور أنهم مخيرون بين طريقين: إما وضع الميت في ظرف كبير خابية وسد باب الخابية بنحو لا يدخل فيه الماء، ثم وضع إلقاء الخابية في البحر. والطريق الثاني أن يثقل الميت، يثقل جسده بحجر أو نحوه بحيث لا يبقى فوق الماء بل يدخل في الماء. السيد الخوي يقول: لا، نحن لا نرى التأخير، بل المتعين هو الطريق الأول، لأن ما دل على الطريق الأول رواية صحيحة، صحيحة أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء. ظاهر الأمر هو الوجوب التعييني. ومن الواضح أن مورد الصحيح ما إذا لم يمكن الانتظار والصبر إلى أن يصلوا إلى شاطئ البحر، لأنه قال السائل: كيف يصنع به؟ يعني ماذا نصنع ونحن في السفينة ومات فيها شخص لا يمكننا أن نعمل بوظيفتنا الأولية؟ هذا هو الظاهر. من مثلا حينما يقال كيف يصنع به، ظاهر في أنه الوظيفة الأولية متعذر، العمل بالوظيفة الأولية متعذر، فماذا نصنع بهذا الميت؟ فالإمام أمر بوضع الميت في خابية وسد باب الخابية وإلقاء الخابية في الماء. وما ورد من تثقيل جسد الميت روايات ضعيفة، الرواية الأولى رواية أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء. إذا كانت الرواية صحيحة سندا لكان المتعين هو قول المشهور، لأننا نرفع اليد عن ظهور صحيحة أيوب بن الحر في الوجوب التعييني بهذه الرواية الدال على إمكان اختيار الطريق الثاني. لكن الرواية ضعيفة سندا لمكان وهب بن وهب الذي قيل عنه بأنه أكذب البرية. أبي البختري وهب بن وهب أكذب البرية. الرواية الثانية مرسلة أبان رواها في الكافي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر. هذه الرواية مرسلة وإن رواها في الكافي فإن مجرد نقل الكافي لرواية مرسلة أو مشتملة على رجل مجهول لا يجعل الرواية معتبرة. وإن قال الكليني في أول كتابه ما يدل على أنه ينقل الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فإنما هو صحيح عند الكليني لا يستلزم أن يكون صحيحا بنظرنا، لاحتمال أن الكليني يرى رواية صحيحة ونحن لا نرى ذلك، كما يقول السيد السيستاني القدماء كانوا يرون حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وإن لم يفد الوثوق الشخصي ولم يكن راويه ثقة، ولكن أوجب الوثوق النوعي، يعني أوجب الوثوق لنوع العقلاء، ولكن نحن لم يحصل لنا الوثوق الشخصي بصدقه. أو يقال بأن الكليني نقل أن شخصا قال له أرجو أن تكتب أطلب منك أن تكتب لي كتابا يشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليه السلام، فقال له الكليني أرجو أن يكون هذا الكتاب كما توخيت، أرجو أن يكون هذا الكتاب مطابقا لما كنت ترجو مني. أما هذا شهادة من الكليني بأن كل رواية رواها في الكافي فهي رواية صحيحة ومعتبرة، هذا مو معلوم. الرواية الثالثة أيضا نقلها الكليني عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء. المحقق الهمداني قال ثلاث روايات يحصل لنا الوثوق بصدور بعضها، روايات مستفيضة والاستفاضة تستلزم الوثوق بصدور بعضها ولو إجمالا، وهذا مندفع لأن من المحتمل اتحاد الراوي في هذه الروايات، لعل عن رجلين في الرواية الثانية مثلا هو نفس وهب بن وهب. الرواية الأولى كانت عن أبي البختري عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام،
والرواية الثانية عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، لعل ذلك الرجل هو نفس وهب بن وهب. عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام، لعل الواسطة بين سهل بن زياد وبين الإمام عليه السلام هو نفسه وهب بن وهب. فهذا يشكل الاستفاضة في الرواية، كيف نقول بذلك؟ قطعا يحتاج إلى نقل سهل بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام، يحتاج إلى أكثر من واسط. فإذا يتعين الطريق الأول، إلا أن يقال بأن المرتكز العرفي من الأمر بوضع الميت في خابية وسد بابها أنه لأجل حفظ احترام الميت، فإن انحفظ احترام الميت بطريق آخر فلا ملزم لاختيار الطريق الأول. ولكن الجواب عن ذلك أننا لا نحرز مساواة طريق آخر لوضع الميت في خابية وسد بابها، لأن وضع الميت في خابية وسد بابها يمنع حيتان البحر أن أكل لحم هذا الميت، بينما أن تثقيل جسد الميت بحجر ووضعه في البحر في معرض أكل حيتان البحر له. فكيف نحرز مساواة الطريق الثاني مع الطريق الأول؟ قال صاحب العروة في آخر كلامه: وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله. إذا يمكننا دفن الميت في الأرض ولكن نخاف أن من عدو هذا الميت أن يأتي وينبش قبره ويمثل به، فهنا أيضا يتعين إلقاء هذا الميت في البحر. إن استند صاحب العروة في ذلك إلى الرواية فالرواية هكذا، يحيى الحلبي عن أبي المستهل عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا؟ لأنهم دفنوا زيدا ولكن جاء العدو فنبش قبره. فقال الإمام عليه السلام: كم إلى الفرات؟ كم المسافة إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، يعني مكان قريب. فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أوقذتموه حديدا وقذفتموه في الفرات؟ وكان أفضل من أن ينبش قبر زيد، لماذا لم تلقوه في البحر؟ الرواية الثانية مرسلة ابن أبي عمير عن رجل ذكره عن سليمان بن خالد قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه، فلما شف الناس أخذنا خشبته فدفناه في حرف على شاطئ الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه. فقال عليه السلام: ألا أوغرتموه حديدا وألغيتموه في الفرات؟ صلى الله عليه ولعن الله قاتله. هاتان الروايتان ضعيفتان سندا عند المشهور، فإن الرواية الأولى مشتمل على أبي المستهيل وهو مجهول، والرواية الثانية من مراسيل ابن أبي عمير. نحن نقبل مراسيل ابن أبي عمير وفاقا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني، بتوضيح لعله مرة سابقا. فإذا الرواية الثانية معتبر عندنا، وظاهره فرض خوف أن يأتي العدو فينبش قبر هذا الميت المؤمن، هنا يكفي أن نلقيه في البحر. وأما من لا يرى تمامية سند الرواية الثانية أيضا كالسيد الخائي، فيفتي على وفق القاعدة، والفتوى على وفق القاعدة تختص بفرض إحراز والعلم بأن العدو يهتك حرمة هذا الميت المؤمن وينبش قبره. نعلم بأنه لو دفن هذا الميت في هذا المكان سوف يأتي العدو وينبش قبره، قطعا معناه أنه لا يمكن دفن الميت بشكل مناسب في هذا المكان، فيتعين إن لم يكن هناك مكان آخر بأن نذهب به إلى بلد بعيد، إذا لم يمكن ذلك فيتعين أن نلقيه في البحر. وأما مجرد الخوف لا يكفي وفق القاعدة، الرواية ظاهرة في فرض الخوف، ولكن من لا يرى تمامية سند الرواية كيف يقبل كلام صاحب العروة في أن مجرد الخوف من نبش العدو قبر هذا الميت المؤمن يكفي في أن نلقيه في البحر؟ إن علمنا بذلك نعم، أما مجرد الخوف لا دليل على كفايته حسب القاعدة، لولا الرواية المرسلة لابن أبي عمير. فإذا حاصل الكلام أن من مات في السفينة أو مات في مكان آخر ولكن نخاف بأن العدو سوف ينبش قبره، يتعين إلقاؤه في البحر. وأذكر لكم نقطة، وهي أن الرواية الأخيرة مرسلة ابن أبي عمير حيث تتم سندا بنظرنا، فيمكننا استنادا إلى هذه المرسلة أن نفتي بالتخير بين إلقاء بين وضع الميت في خابية وبين تثقيل جسد الميت وإلقائه في البحر، لأن مرسلة ابن أبي عمير دلت على الطريقة الثانية، دلت على الطريقة الثانية. تأملوا، ألا أوقرتموه حديدا أو ألا أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات، بل إلا أن في البين شبهة. ما هي تلك الشبهة؟ إن كانت الرواية هكذا، ألا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات، كان دليلا على الطريقة الثانية، أن نضع حديدا على جسد الميت بحيث يثقله. ولكن مرسلة ابن أبي عمير هكذا،
ألا أوقرتموه حديدا أو ألقيتموه في الفرات. الرواية الأولى رواية سليمان بن خالد هكذا: أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات. لكن مرسلة ابن أبي عمير تشتمل على أو: ألا أوقرتموه حديدا أو ألقيتموه في الفرات. فمن المحتمل أن وضع الحديد يعني وضع حديد لا يمكن نبشه، يدفن الميت في أرض ويجعل عليه حديد بحيث لا يمكن نبش قبره، أو ألقيتموه في الفرات، فحينئذ لا يدل على كيفية الإلقاء في الفرات، لعل الكيفية هو وضعه في خابية كما مر في الطريق الأول. فإذا حاولنا أن نستدل بمرسلة ابن أبي عمير على التخيير بين الطريقين حسب رأي المشهور، لكن الذي يمنعنا مع ذلك من الذهاب إلى التخيير هو أن مرسلة ابن أبي عمير تشتمل على أو وليس بيانا لكيفية الإلقاء في الفرات بأن نوضع على جسده حديدا بحيث يثقله. بقيت نكتة وهي أن الشيخ المفيد ذكر أن من مات في السفينة ولو أمكن الصبر ودفنه في شاطئ البحر مع ذلك يجوز اختيارا إلقاؤه في البحر. هكذا نسب إلى الشيخ المفيد، ولعله لأجل إطلاق الروايات، بل نسب ذلك إلى المحقق الحلي في المعتبر، يقولون بأن صحيحة أيوب بن الحر يقول مات في السفينة كيف يصنع به؟ فقال الإمام: يوضع في خابية ويوكأ بابها ويلقى في البحر. ما فصل الإمام عليه السلام بين فرض التمكن من الانتظار إلى أن يصلوا إلى شاطئ البحر وعدم التمكن منه. السيد الخوي أجاب عن ذلك فقال: لو فرضنا أن المفيد والمحقق أفتيا بذلك، لكن لا يمكن للمساعدة على هذه الفتوى. لماذا؟ لأن في الصحيحة قرينة على فرض عدم التمكن من دفن الميت في شاطئ البحر. ما هي تلك القرينة؟ القرينة قوله كيف يصنع به، فإن هذه الكلمة هذه الجملة ظاهرة في عدم التمكن من العمل بالوظيفة الأولية، وإلا لو أمكن ذلك لما كان وجه لأن يقول السائل كيف يصنع به، فإنه نظير السؤال عن أن الميت إذا مات في بيته كيف يصنع به. الميت إذا مات في بيته كيف يصنع به، هذا ليس للسؤال منشأ عقلائي، مات الميت في بيته يصنع به كما يصنع بسائر الأموات. إذا قيل مات ميت في السفينة كيف يصنع به، يعني نحن متحيرون لا يمكننا عادة الانتظار ودفن الميت في شاطئ البحر. هل هذا الكلام من السيد الخوئي صحيح أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.